أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم ومن كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن في سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتكلم في آخر الآية 41، ربنا سبحانه وتعالى أمر زكريا لما بشر زكريا بولده يحيى وهو نبي من الصالحين، أيضا قال يا رب أعطني علامة، أعطني علامة أتثبت بها، فأخبره ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع أن يكلم الناس 3 أيام بلياليها إلا رمزا إشارة، لكنه أمره أن يذكر الله كثيرا ويسبحه بالعشي والإبكار. وسبح بالعشي يعني أول آخر النهار، والإبكار أول النهار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يجب علينا يا إخوان أن نكثر من تسبيحه. ما معنى تسبيح الله؟ تنزيهه. التسبيح هو التنزيه، ننزه الله عن أي شيء؟ ننزهه عن 3 أشياء، عن النقص. ربنا ليس فيه نقص، العيب ليس في الله عيب أبدا. أيضا ننزهه من مماثلة المخلوقين، ليس مثل المخلوقين، ولذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب عليه، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نذكر الله عز وجل كثيرا، وأن نسبحه وننزهه أيضا كثيرا في الصباح وفي المساء، لكن أيهما أكثر؟ الذكر وإلا تسبيح؟ الذكر أكثر، لأن الله عز وجل قال اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه أول النهار وآخره. هذا دليل أن التذكير أكثر من التسبيح، مع أن التسبيح أيضا فيه خير. وأيضا تبين لنا فضيلة التسبيح في أول النهار وفي آخره. اليوم عندنا الآية 43 من سورة آل عمران. اتفقنا على أننا نقرأ الآية نفهم معناها، ثم إذا فهمنا معناها نبحث عن الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. وعرفنا يا إخوان الآيات الكثيرة، ما هي الآيات؟ المعجزات، الخوارق للعادة كثيرة. من الذي يستطيع أن يعمل الخوارق العادات؟ الله عز وجل يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ولذلك أعطى زكريا آية، ما هي الآية التي أعطاها زكريا؟ ما يستطيع أن يتكلم عن الناس، لكنه يتكلم عن الله، يسبح ويهلل ويذكر الله، لا شيء في لسانه، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه ما يستطيع أن يتكلم عن الآخرين، لكن بالإشارة، أعطني ماء، يعطني شراب، أعطني أكل. فمن هو الذي يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ الله عز وجل. ولذلك هذه معجزات يضعها ربنا سبحانه وتعالى تدل على قدرته، إنه على كل شيء قدير. وأيضا تدل على العناية بالرسل، العناية بالرسل، أن الرسل ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ما يجب تصديقهم به، علامة على أن هذا مرسول من الله، وعلامة جيدة، لأن البشر لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. وهذه الآية التي معنا اليوم 42 43 قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت، اتفقنا على أن الواو هنا واو عطف، يعني هذا الكلام معطوف على الكلام الذي قبله عن الكلام على زكريا وما إلى ذلك. لكن كلمة إذ جاءت في القرآن ماذا يقصد بها؟ إذ يعني اذكر للناس واذكر أنت، ولذا قال إذ، نقول يعني أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره اذكر، وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها. لماذا قال الله اذكر؟ دليل على العناية بهذا الأمر. فكل آية في القرآن الكريم فيها قول الله قل أو فيها قول الله اذكر يعني دليل على العناية بها. ونحن يا إخوان نعلم أن هذه الآيات التي في أول سورة آل عمران كلها لأجل المحاجة النصارى، لأن وفد النصارى الذين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا علمه هذه الأمور كلها ليكون عنده علم أكثر من علم هؤلاء ويحاجهم، لأنهم لما جاءوه وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا، قالوا يا محمد أسلمنا قبلك، جاءنا رسول قبلك وجاءنا كتاب قبلك وأسلمنا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أسلمت، لأن الإسلام هو اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الأديان السابقة كلها نسخها دين الإسلام، وربنا قال: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أخبرهم ربنا سبحانه وتعالى أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، الذي يقول الله ثالث ثلاثة كافر، الذي يقول عيسى بن مريم إله كافر، ولذا قال: أنتم ما أسلمتم. قالوا: إذن يا محمد أخبرنا من هو أبو عيسى. ربنا سبحانه وتعالى سمع كلامهم، ولذلك ربنا يسمع كلامنا الآن. الله سبحانه وتعالى سمع كلامهم وهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام. أجاب ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم خلقه ما له لا أب ولا أم، فخلقه ربنا سبحانه وتعالى. عيسى أيضا ربنا سبحانه وتعالى خلقه بكلمة كن، كانت قال لآدم كن فكان بشر من طين، وأيضا قال لعيسى كن فكان بشرا سويا. ولذلك أفحمهم، لم يستطيعوا الإجابة، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سكتوا قال: إذن تعالوا نتباهل، ندعو على الكاذب منا. قالوا: لا، ما نستطيع أن نباهلك يا محمد. هذا دليل أنهم يعرفون أن محمد صادق، ولذلك ضربت عليهم الجزية ودفعوا الجزية وبقوا على دينهم. فربنا سبحانه وتعالى سميع الدعاء، مجيب الدعاء، يسمع الأصوات ويرى الإنسان ولو في أشد الظلمات سبحانه وتعالى. هنا ربنا قال: اذكر يا محمد إذ قالت الملائكة. من هم الملائكة؟ كل الملائكة ولا واحد من الملائكة؟ واحد من الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذا إذا قال الله وإذ يعني خبر ينبغي إشهاره وإظهاره حتى يتبين ويتضح للناس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة زكريا وذكر قصة مريم وعيسى فيما بعد، كلها لماذا؟ لأن الآية نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله عز وجل أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم قصة عيسى ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما. فإذا احتاج إلى محاجة النصارى كان عنده علم أفضل مما عنده. إذ قالت الملائكة يا مريم، الملائكة قلنا المراد بالملائكة الجنس، يعني جنس الملائكة، ليس كل الملائكة، ليس كل الملائكة جاءوا يخاطبون مريم، ولكن واحد منهم، والغالب أنه جبريل عليه السلام. ماذا قال؟ ماذا قال الملك؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. هذا يا إخوان رد على اليهود، قبحهم الله. اليهود هم أهل المنكرات، قتلت الأنبياء، يقتلون الأنبياء ويتهمون الأنبياء. ربنا يقول للمريم إن الله طهرك، لأن اليهود يقولون هي بغي، مريم بغي زانية، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كذبهم، قال أنتم كذابين، إنما مريم طاهرة. فهنا ربنا أثبت إن مريم اصطفاك وطهرك، ولذلك ناداها باسمها، ما قال يا امرأة، وإنما قال يا مريم. هذا نوع من التكريم، نوع من التكريم أنه قال يا مريم، حتى لا يقال إن غلطان في واحدة منها، ما أمره الله إلا بهذه. فقال يا مريم، أتى باسمها العلم تكريما لها. ولذلك إذا كنت لا تحب أحد تقول يا هذا، لكن إذا كنت تحبه وتكرمه تقول يا فلان. إن الله اصطفاك، ما معنى اصطفاك؟ اختارك، اختيار. وذلك لأن الاصطفاء من الصفوة، صفوة الخلق، واصطفاه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه، ليس من وجه واحد. الله سبحانه وتعالى اصطفاها واختارها من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله تقبلها بقبول حسن، حين قالت أمها إني نذرت لك ما في بطني محررا. ما معنى محرر؟ خالص، يعني محرر خالص، أنا ما أريد منه شيء يرف، كله خالص لك. ولذا لما أرضعتها أول مرة سلمتها المسؤولين في المسجد الأقصى وقال هذه نذيرة لكم لتخدم المسجد الأقصى. فربنا سبحانه وتعالى اصطفاها لأنه تقبلها بقبول حسن، لأن المعروف عندهم أنه لا يخدم المسجد إلا الرجال، لكن الله سبحانه وتعالى اختارها وقبل نذر أمها. ولذلك اصطفاها، يعني لأنها قبلت. ومن اصطفائها أن الله أنبتها نباتاً حسناً، نباتاً حسناً، يعني التربية الروحية والتربية الجسدية. النبات الحسن كما تقدم أنه التربية الروحية، الله رباها تربية روحية صالحة في العبادة، ورباها أيضاً بحسن جسمها ونباتها بسرعة، كما قالوا في بعض التفاسير أنها تنمو في السنة نمو سنتين أو أكثر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها فتقبلها لخدمة المسجد الأقصى، وأيضاً اصطفاها لأنه تقبلها وأحسن تربيتها الجسدية والروحية، وأيضاً اصطفاها لأنه اختار أن يكفلها نبي من الأنبياء وهو زكريا، وأيضاً اصطفاها لأن خالتها هي زوجة هذا النبي. فهذا اختيار، اختيار عظيم، وهذا دليل على عناية الله عز وجل بها. فإذا تربت في بيت نبوة وعند خالتها، ولذا الخالة بمنزلة الأم، ولذا هذا أيضاً من الاصطفاء، ومن الاصطفاء والرد على اليهود. وطهرك، طهرك، الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية، الأرجاس المعنوية، ما يكون منها كذب، ما يكون منها زنا، ما يكون منها أي عمل خبيث، وإنما طاهرة في جميع الأعمال. بعضهم يقول حتى طهرها من الأمور الحسية من البول والغائط والحيض وما إلى ذلك، لكن التطهير من الأرجاس المعنوية هذا هو الرد على اليهود الذين يقولون إنها بغي، فالله برأها مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق، ما تعرف الكذب أبداً، ولذلك كانت دائماً في عبادة الله، عندها محراب غرفة تعبد الله دائماً فيها ليل نهار، وتنظف المسجد، تشتغل في المسجد. من أين يأتيها رزقها؟ يأتيها كفيلها هذا زكريا عليه الصلاة والسلام، يأتيها برزقها، لكنه أحياناً يأتيها ويجي عندها رزق فيسألها من أين لك هذا؟ تقول هو من عند الله، فالله سبحانه وتعالى يرزقها، الله أعلم، إما أنه ينزل به ملك من الملائكة أو أنه أحد من الصالحين يأتيها بهذا الرزق، لكن المهم أن الله طهرها. عقيدتنا يا إخواني، عقيدتنا في مريم أم عيسى هي طاهرة ليست بغي، والذين يتهمونها بالبغي لعنهم الله، لا يجوز ذلك، لا يجوز اتهام رسول ولا أم رسول، لا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بهذا كل الاهتمام، ونعرف هذه الآيات للرد على النصارى. النصارى يأتون بأدلة كثيرة، يأتون بأدلة يريدون أن يثبتوا أن عيسى ابن الله، وهم كذبة وليس عندهم دليل. كل هذه الآيات ترد عليهم، ولذلك جعفر رضي الله عنه لما سئل في الحبشة عن عيسى وعن أمه ما قال كلام بلسانه، وإنما أتى بالسورة وقرأها عليهم، لما قرأ السورة عليهم اقتنعوا بأن كلام الله أحسن من كلام الآدميين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول اصطفاها وطهرها، واصطفاها ثانية على نساء العالمين، يعني ميزها من بين نساء العالمين. الاصطفاء الأول اصطفاء عام، اختيار عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اختارها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكاملات. الله سبحانه وتعالى اختارها من بين نساء زمانها، من بين زمانها. بعض من العلماء يقول لا، أيضا من النساء عموما، وآخرون يقولون من نساء زمانها اختارها بالكمال. ولذا أخبر حبيبنا نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مريم خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون التي طلبت جوار ربها. شوفوا يا إخوان، الجار قبل الدار، كان يقولون الجار قبل الدار، فهي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولذا إذا أردت أن تسكن في أي مكان أول اسأل عن الجيران، اسأل عن الجيران، ثم اختر الجيران الصالحين والأصدقاء الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه الرجال كمل منهم كثير، ولذلك الأنبياء كلهم من الرجال وعددهم كثير، وأما النساء الكامل منهن عددهن قليل. المهم أن مريم هي من النساء الكاملات رضي الله عنها، ولهذا قال الله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين. العلماء يقولون هل المراد نساء العالمين في زمنها، لأن النساء اللاتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، النساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأمة محمد هي خير الأمم، لأن الله عدلها وقال أمة وسط، يعني وسطهم عدول، وهم شهداء على الناس يوم القيامة، يشهدون على الناس. فأمة محمد هي أكمل من غيرها، أكمل من غيرها وأفضل من غيرها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمين عالم زمانهم، في زمانهم فضلهم عليهم. لماذا؟ لأن اختار منهم الأنبياء، اختار منهم الرسل، ففضلهم على عالم زمانهم. أما هم أفضل منهم الآن، يطنطنون اليهود وغيرهم، يقولون نحن أفضل العالم، ولذلك يقولون الذي لا يؤمن بكتابنا ويتبع طريقتنا هؤلاء كفار، تحل لنا أموالهم ودماؤهم، وخاصة العرب، نسأل الله العافية. لكن ما دام أنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا رسالة محمد هي للعرب فقط، وهؤلاء كذبوا كتابهم، التوراة الموجودة عندهم كذبوها، الإنجيل أيضاً موجود فيه مبشراً برسولات من بعد اسمه أحمد، كذبوه. ولهؤلاء يكذبون، ما دام أنهم يكذبون فهم كفرة. الذي لا يعترف برسول واحد من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل فقد كفر. نحن نؤمن بجميع الرسل، الذي عرفنا اسمه نؤمن به، نقول فلان هو رسول، موسى رسول، عيسى رسول، نوح رسول. والذي لا نعرفه نقول نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، الذين ذكرهم الله في كتابه إجمالا. ولذا أمة محمد هي خير الأمم، لأنهم يصدقون بجميع الرسل. أما النصارى لا يصدقون بعيسى فقد كفروا، هم من أهل النار. الذي أيضا اليهود لا يصدقون بعيسى ولا يصدقون بمحمد، أنكروا اثنين، فهؤلاء كفار، نسأل الله العافية. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه المرأة لأجل أنه سيخرج منها نبي ورسول من رسل الله. قال تعالى: يا مريم، ما دام أن الله اصطفاها، ماذا ما هو المطلوب منها؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا خطاب من الملائكة أيضا، تقول لها: يا مريم اقنتي لربك. ما هو القنوت؟ ما هو القنوت؟ دوام الطاعة، يعني استمري على طاعة الله عز وجل. واللام في قوله لربك للاختصاص، لربك للاختصاص، يعني قنوتا خالصا لله، طاعة خالصة لله عز وجل. لأن من شرط الطاعة كما اتفقنا، كل طاعة يا إخوان ما يقبلها ربنا إلا إذا توفر فيها شرطان، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذا قال: اقنتي لربك، اقنتي لربك. الربوبية يا إخوان قد تكون عامة، ربنا سبحانه وتعالى رب كل المخلوقات، عرفنا أن معنى كلمة رب الخالق المدبر إيش؟ المالك. نعم، إذا قال الإنسان: من ربك؟ يعني من هو الذي خلقك؟ من هو الذي يملكك؟ من هو الذي يدبرك؟ تقول الله. فمعنى ربي لا بد أن تتوفر هذه الأمور: الذي خلقني، والذي يملكني، والذي يدبر أمري، يعني بيده أنه يميتني من الآن، يعني ما أحد يستطيع أن يمنعه من هذا، يستطيع أن يفقرني، يستطيع أن يغنيني، لا يمنعه من ذلك مانع. ولذا الربوبية تكون عامة لجميع المخلوقات، وتكون أيضا خاصة، وهذه هي الربوبية الخاصة منها لمريم، لأن قال لربك، هنا ربوبية خاصة تختص بمن خصها الله به، وتفيد تربية وأكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة. هنا اقنتي. أيضا الأمر الثاني اسجدي، والواو واسجدي حرف عطف، اسجدي يعني السجود المعروف، نحن نعرف السجود المعروف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعضاء، عطف السجود على القنوت من باب عطف الخاص على العام. يعني السجود هو من القنوت، السجود يعتبر من القنوت، والسجود أيضا إذا سجد الإنسان أقرب ما يكون لربه وهو ساجد. ولذا كثير من الناس ما يطيل في السجود، إنما يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ويرفع، ما دام أنك أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد طول في هذا السجود قليلا، اطلب من ربك، تحدث مع رب قليلا، لأن ربك يسمعك وربك يجيبك، وخاصة إذا كنت في الصلاة. فربنا سبحانه وتعالى عطف السجود على القنوت من باب عطف الخاص على العام. والعلماء رحمهم الله يقولون ذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته، ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة، لذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك التخصيص بعد العموم يدل على الاهتمام والعناية. مثلا أقول للمدرس أكرم هؤلاء الطلاب واهتم بفلان، هذا تخصيص ولا؟ نعم، وهو من الطلاب، هذا دليل على العناية أكثر. ثم قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الركوع نحن نعرفه هو الانحناء، الانحناء الظهر، هذا هو الركوع. مع الراكعين، ما معنى مع الراكعين؟ في جملة الراكعين، في جملة الراكعين، ليس المراد أنها تصلي مع الجماعة أو مأمورة أن تصلي مع الجماعة، لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله عز وجل. لكن لماذا قال الله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات؟ وقد تقدم أيضا أنه قال مع القانتين ولم يقل مع القانتات، لم يقل مع الراكعات، مع أنها امرأة، لأن الكمال الأكثر هو في الرجال، الكمال الأكثر في الرجال. وبعضهم كثير كثير من الأعداء، أعداء الإسلام إخوان، يحاولون الآن أن يساوى بين الرجل والمرأة، لا يمكن أن يساوى بين الرجل والمرأة، المرأة لها اختصاصات والرجال لهم اختصاصات، فالرجل أكمل من المرأة مهما كان، ولذا كان هو الولي عليها. وما دام أن الرجل ولي على المرأة وتسمع كلامه ويتعاونون على طاعة الله عز وجل، هؤلاء بإذن الله معصومون من الزلل. ولذلك الأعداء الآن يحاولون التفريق بين الرجل والمرأة، يجعلونهم كالحيوانات، نسأل الله العافية، يعملون مؤتمرات، مؤتمر الإسكان ومؤتمر المرأة في الصين وفي القاهرة وفي أماكن كثيرة، يريدون حرية المرأة. المرأة مثل الرجل، ليس لك عليها أوامر. طيب وأنا أريد أن أتزوج، لا، هي أنت مثل البقرة والثور أو مثل التيس والماعز، كل إنسان يأخذ مثل الحيوانات تماما، مثل الحيوانات تماما، هي تسكن في بيتها وتتوظف وتعمل ما تشاء وأنت تسكن في، ليس لأحد منكم أمر. إذن ما الأمر؟ لمن؟ للدولة. هذه حرية كاملة، يقول أعطي المرأة حرية كاملة، وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن يا إخوان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أكثر أهل النار من هم؟ النساء. وأخبر أن أكثر أهل الجنة من هم؟ الفقراء. هنيئا للفقراء يا إخوان، هنيئا للفقراء، لأنهم أكثر أهل الجنة. ولذا ينبغي أن نعتني بالفقراء، نعطيهم ونتودد إليهم لأجل يحبون ونحبهم، حتى يدعون لنا ويشفعون لنا يوم القيامة، لأن يوم القيامة يا إخوان فيه الشفاعات، الشفاعات الكثيرة، الرجل يشفع لزوجته، الزوجة تشفع لزوجها، فاختر، اختر المرأة الصالحة لأجل تشفع لك يوم القيامة، والمرأة تختار الرجل الصالح ليشفع لها، واختر أصدقائك، لأن الأصدقاء الصالحين يشفعون، وأما الأصدقاء السيئين بعضهم يوم القيامة يكون لبعض عدو، نسأل الله العافية. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى أمرها بكثرة القنوت عن الطاعة، وأكثرها، وأمرها بالركوع والسجود، وأيضا قال اسجدي واركعي. الركوع قبل السجود ولا السجود قبل الركوع؟ لماذا قال الله اسجدي واركعي؟ لأن السجود أفضل من الركوع، فقدم السجود لأفضليته. عرفنا قليلا من معنى هذه الآية، لكن ما هي فوائدها؟ ما هي فوائد هذه الآية التي نستفيدها ونأخذ بها نعمل لأجل نعمل؟ هذا القرآن ما أنزل علينا لأجل نقرأه فقط بالبركة، وإنما لا بد أن نستفيد منه ونعمل، لأنه أوامر ونواهي وأخبار، لا بد أن نهتم بهذا القرآن، لأنه إما حجة لك أو حجة عليك، فأنت اختر. إذا اتبعت أوامره كان حجة لك، يساعدك يوم القيامة ويشفع لك، وإن كنت تقرأه وتخالف أوامر الله عز وجل التي فيه كان عدوا لك وأخذ بقفاك وزجك في النار، نسأل الله العافية. هذه الآيات المباركة تدلنا على تعظيم شأن مريم رضي الله عنها، حيث أمر الله نبيه أن يذكر قصتها لهذه الأمة، لأنه قلنا وإذ قالت، يعني مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر، إذ قالت الملائكة، وهذا يدل على فضيلة مريم، حيث خاطبتها الملائكة بقولها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعض من المفسرين يا إخوان، بعض من المفسرين قالوا إن هذا يدل على أن مريم نبية. هل عرف أن في النساء نبي أو في النساء رسول؟ بعضهم قال نبية لأن الملائكة خاطبتها، لأن الملائكة خاطبتها فهي نبية أم نبي، لأن الملائكة أوحت إليها وقالت إن الله اصطفاك، لكن استدلالهم هذا ضعيف، هذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس بصريح في أنها نبئت، مجرد خطاب الملائكة لها لا يثبت نبوتها، لأننا اتفقنا على أن النبوة ما هي؟ ما هي النبوة؟ لمن أوحي إليه، لمن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ هذا نبي، ومن أوحي إليه وأمر بالتبليغ هذا رسول. فهنا خاطبتها الملائكة إما ثناء مدح لها أو بشارة، ولذلك لا تكون نبية بهذا الأمر. لكن لدينا يا إخوان أدلة تدل على أنه لا يكون من النساء نبية ولا يكون من النساء رسول. أن الأنبياء كلهم من الرجال، والنساء والرسل كلهم من الرجال. ربنا يقول وما أرسلنا من قبلك، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أرسلنا من قبلك، يعني الرسول هو آخر الرسل، يعني ما بقي أحد. فربنا يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فكلمة إلا رجالا تفيد الحصر، فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية. وكذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن الفرس أمر عليهم بنت كسرى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رئيستهم امرأة. هذا أيضا صحيح في صحيح البخاري. فكيف يمكن أن يرسل الله تعالى امرأة ليفلح الناس على يديها؟ صحيح المرأة تكون عالمة، المرأة تكون داعية، لكن تكون نبية يوحى إليها لتتولى السلطة التشريعية والتنفيذية، هذا بعيد. فالصواب عقيدتنا أن مريم من النساء الصالحات القانتات الطاهرات، وليست من الأنبياء والرسل. فهنا خالفنا اليهود في قولهم وقلنا إنها طاهرة وإنها امرأة صالحة اختارها الله عز وجل. ومن الفوائد أن الله تعالى يصطفي من الناس من يشاء. من الذي يمنعه؟ لا أحد يستطيع أن يمنع الله، يصطفي من الناس من يشاء، أنبياء رسل يختارهم لأن الله قال إن الله اصطفاك، يعني اختارك اختياراً لم يشاركها فيه أحد، لأنها صارت خادمة لبيت المقدس، مع أنه لا يخدم عندهم إلا الرجال. هذا نوع من الاصطفاء. أيضاً من الفوائد التي نعتقدها نحن أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، براءة مريم مما أدعاه اليهود فيها، ادعوا فيها وفي ولدها، بريئة من دعواهم، هي طاهرة وليست بغي. وأيضاً دعواهم أنهم قتلوا ابنها باءوا بالإثم والعدوان ولم يقتلوه، لكنهم أرادوا قتله وعزموا على قتله وعزموا على صلبه، لكن الله سبحانه وتعالى برأها وبرأه منهم. فاليهود قبحهم الله، اعتدوا على مريم وابنها، فقالوا في مريم إنها بغي، وقالوا في ابنها عيسى عليه السلام إنه ولد زنا، وكذبوا وقتلوه إثماً لا حقيقة، يعني لأنهم باءوا بالإثم، قالوا نحن قتلناه، اعترفوا أنهم قتلوه ولم يقتلوه، لأن خبر الله هو الصادق وليس خبرهم هم. ربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من العقائد التي نعتقدها والفوائد من هذه الآية أن مريم مفضلة ومصطفى على نساء العالمين، ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة أو نساء العالمين في زمنها؟ يحتمل معنيين. المهم أننا نعتقد أن الله فضلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه كمل من النساء عدد قليل، لكن كمل من الرجال عدد كثير. جواز تكرار من الفوائد يعني الأوصاف الطيبة، لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله عز وجل. أكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسه، أما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات، لأن صفات الإثبات كمالات، صفات الإثبات لله عز وجل كمالات، لكن صفات النفي نقائص تنفع لله عز وجل لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها، مع أنها هي منفية أيضا حقيقة. بيان أنه كلما من الله سبحانه وتعالى على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر، وهذه فائدة يا إخوان. إذا من الله عليك بصحة أكثر من العبادة أكثر من غيرك، إذا من الله عليك بغنى أكثر من الصدقات أكثر من غيرك، إذا من الله عليك بعلم أكثر من إعطاء الناس العلم أكثر من غيرك، وهكذا. كل واحد يمن الله عليه سبحانه وتعالى بشيء يطالب بالعبادة أكثر، يطالب بها أكثر، لأن الملائكة لما قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أمرتها بالقنوت، أمرتها بالسجود، أمرتها بالركوع. ولهذا ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات. بعض من الناس إذا أعطاه الله نعمة يظن أنه يكفي أن يقول الحمد لله، ربي رزقني سيارة، ربي رزقني. لا، لا بد أن يكون باللسان وبالقلب وبالعمل طاعة لله عز وجل في كل الأوامر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوت لله والركوع والسجود وسائر العبادات. أيضاً نخلص إلى فضيلة جميلة في القنوت لله، فضيلة القنوت لله. لكن ما هو القنوت؟ ما هو القنوت؟ عرفنا أنه دوام الطاعة والخشوع والاشتغال بالطاعة عما سواها. ولذا لما نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواها. فالقنوت دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. وأيضا من الفوائد الذي ينبغي أن نحب كثير إخوان فضيلة السجود والركوع، لأنه مما يحبه الله وهو الذي أمر به. ولذلك ينبغي للإنسان إخوان إذا ركع يطمئن، إذا سجد يطمئن، لأن له فضل وربنا سبحانه وتعالى يحبه. بعض من الناس يقول الركوع ركن صغير، الرفع من الركوع ركن صغير، هذا خطأ يا إخوان، من تسويل الشيطان. ولكن ينبغي للإنسان أن يطمئن في ركوعه، وأيضا يعلم أنه يخاطب ربه. إذا قال ينزه الله عز وجل عن النقص يقول سبحان ربي العظيم، يعلم أنه ما في أعظم من الله. بعض من الناس يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، لماذا تستعجل أنت؟ لماذا تستعجل؟ قلها واضحة، لأنك تخاطب الله عز وجل. أيضا في السجود اطمئن في سجودك، قل سبحان ربي الأعلى، وفكر كيف الأعلى، الله سبحانه وتعالى أعلى، الله سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات، مستوى على عرشه وعلمه عندك، يسمعك ويراك في كل مكان، يرى كل المخلوقات لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذا إخوان لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى ركعتين، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. ولذلك إذا لم يصلي الإنسان صلاة مطمئنة لا تحسب له صلاة، ليس له صلاة. أنا مستعجل، عندي غنمي، عندي عملي، عندي، لا، لا تستعجل عن طاعة الله. أنه عملك أو انتظر في عملك شوية ثم صلي الصلاة مطمئنا، حتى ولو كنت مسافر. يقول ربي قال اجعلوا الصلاة ركعتين الظهر، اجعلها ركعتين لكن مطمئنة كاملة. ولذا ينبغي للإنسان العناية بالركوع والسجود، لأن القنوت، القنوت في الصلاة كلها، لكن ربنا خصه أيضا بذكر بعد القنوت بالركوع والسجود. العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء، وهذه قاعدة معروفة أن العباد من الرجال أكثر من العباد من النساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال واركعي مع الراكعين. هذه آية عظيمة وفيها فوائد عظيمة، لكن كلامنا هذا إشارة إلى أن الإنسان يحب التفسير ويذهب يراجع كتب التفسير إذا جاء في أي مكان وعنده قرأ القرآن ولم يعرف معنى السورة أو معنى الآية، ممكن يكتب هذه الآية ويذهب. عندنا هنا مكتبة في الحرم مفتوحة 24 ساعة، مكاتب ما شاء الله في كل مكان، كتب التفسير موجودة في كل مكان. ينبغي للإنسان يا إخوان أن يقرأ كلام الله عز وجل ويفهمه. هذا القصص الذي أخبرنا الله عز وجل به من أول سورة آل عمران إلى هنا، ربنا يخبرنا يقول هذا من أنباء الغيب، ما كان يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان يعلمه قومه، لكن بنو إسرائيل يعلمونه، هذا يعلمونه، ولذلك أخفوه. ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم كذبة التوراة، جعلوها قراطيس، بعض من القراطيس أخفوها وقالوا ما جاءت من الله عز وجل، وبعض القراطيس يبدونها للناس. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم حرفوا التوراة، ليس هناك توراة صحيحة، ليس هناك إنجيل صحيح. ولذا لو تسألوا النصارى هل تقرأ الإنجيل، يسألكم أي إنجيل، لأن الأناجيل عندهم كثيرة، لو سألت واحد من اليهود هل قرأت التوراة؟ يقول التوراة ماذا؟ التوراة القديمة أو التوراة الحديثة؟ لا توراة قديمة ولا حديثة، كلها نسخت. الأخبار الصحيحة التي فيها موجودة عندنا في القرآن الكريم، ولذا قال الله عز وجل مهيمنا على الكتب السابقة، يعني كل الكتب السابقة تابعة لهذا القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لقراءة القرآن الكريم وفهمه. نسألك يا رب أن تصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجعلهم حربا على أعدائك وأعداء الإسلام يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.